الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. وحياكم الله جميعا أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغنا في مسيرتنا إلى غزوة أحد، هذه المدرسة العظيمة التي بلور الله لنا من خلال القرآن الكريم ومن خلال التعامل مع الحدث. كما بينا من قبل أن القرآن يتعامل مع معركتين، يتعامل مع معركتين أساسيتين: المعركة الحسية على أرض الواقع مع العدو الحسي، والمعركة النفسية داخل المؤمن لبناء المؤمن الحق الصحيح الذي به ينصر الله الأمة. هذه المعركة الخاصة بالنسبة لغزوة بدر كانت مدرسة عظيمة، نزل القرآن يتعامل مع الحدث ويربي الأمة من خلالها، ولم يترك شيئا إلا مسه القرآن للتعليم، لأن فيها الحدث كان عظيما. نعم أيها الأحباب، نزل في غزوة أحد قرابة 60 آية من سورة آل عمران، سنعيش معها لنلقي الضوء على عظمة القرآن وعلى سنن الله في هذه الحياة، وعلى سنن الله في نصر وتمكين هذه الأمة وفي ابتلاء هذه الأمة، كما ذكرنا ونكرر أيها الأحباب. غزوة أحد التي كانت في شوال من العام 3 الهجري تحت أرضية وخلفية معينة، المسلمون خرجوا بنصر ساحق في بدر، وتبع ذلك النصر معارك كلها نصر بعد نصر: إجلاء بني قينقاع لخيانتهم وغدرهم، غزوة السويق، غزوة ذي أمر، سرية زيد بن حارثة، كل هذه مقومات توطد قوة المجتمع الإيماني في المدينة وقوة الأمة الإسلامية التي تهيأ لسيادة الدنيا. والمشركون من الجانب الآخر يمتلئون غيظة ونكدة وحقدة وأمر عظيم باتوا فيه من الألم والنكد بسبب ما أصابهم. وجاءت القصة التي قسمت ظهر البعير في سرية زيد بن حارثة واستلائها على عير قريش كاملا وسياقته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكانوا بين أمرين: إما أن يستسلموا وينقادوا إلى هذا البناء الجديد الذي هو قوام الحق والعدل لهذه الدنيا، أو أن ينطلقوا للانتقام. والشيطان لا يدعهم يختاروا، لا يدعهم يختاروا ما ينفعهم ويفيدهم، ولكن انقادوا إلى ضرورة الانتقام. فانطلق أبو سفيان 3000 من الجند إلى أحد، وبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتهيأ رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كعادته وتنفيذا لأمر ربه له وشاورهم في الأمر كعادته في كل موقف المشورة. تكلمنا من قبل في بدر على مشورته لأصحابه من المهاجرين والأنصار حتى استقر الرأي بعد هذه المشورة، فتوكل على الله كما أمره ربه جل في علاه: فإذا عزمت فتوكل على الله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار في المدينة وشاورهم في الأمر. فلننظر أيها الأحباب ولنتدبر، فكل خطوة لها ثقل في ميزان سنن الله الكونية التي يفاعلها الله ليمضي الله أمره وقدره الذي قدره. النبي جمع المهاجرين والأنصار وشاورهم في الأمر، فكان الشباب يميلون إلى الخروج إلى خارج المدينة ومقاتلة المشركين، وكان الشيوخ يرون البقاء في المدينة فيشترك الجميع في الذب عنها. وكان من بين من أشار بالبقاء في المدينة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغلبة من الشباب لأنهم الكثرة، وأخذ برأي الخروج، وكان على وجهه الكراهة. لذلك فلما دخل ولبس لأمته وخرج إليهم ورجوا ذلك، قالوا يا رسول الله، الشباب الذين قالوا إذا رأيت أن نبقى فلنبقى، فقال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، أي يقضي الله بينه وبين عدوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو 1300، وفي بعض الروايات في نحو 1000، ثم انسحب رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش حوالي 300 من الجيش، وقال فيما نقاتل وفيما نقتل أنفسنا، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم قد ترك رأيي إلى رأي الشباب. فانسحب بهذه الحجج الواهية، وحقيقة الأمر أنه يريد أن يضعضع الجيش ويبث فيه الزعزعة والخوف والقلقلة. وكاد بعض المؤمنين من المسلمين في أن ينقادوا إليها، وفيهم قال ربنا جل في علاه بعد أن قال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نجاهم الله من أن ينفرط خلف عبد الله بن أبي، فعادوا وآبوا إلى رشدهم وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت الفئة المؤمنة، المجتمع المؤمن، إلى مواجهة المشركين في أحد، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش. وأرجو أن نتصور ترتيب الجيش. الجيش يحتمي بجبل أحد أو سلع، هذا جبل ضخم كبير، والمشركون من الجهة المقابلة قدموا من مكة، وساحة القتال مواجهة لهذا الجبل، وهناك جبل صغير قريب من هذا الجبل سمي بعد ذلك بجبل الرماة. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل الصغير 50 من الرماة البارعين في ذلك، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم كما ثبت عند البخاري عن البراء في حديث في أعلى درجات الصحة كما ذكرنا عند البخاري، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرماة لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، ولو رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. فرتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش ووضع الرماة على جبل الرماة، والمشركون في الجهة المقابلة، والساحة جبل الرماة على بعد حوالي 150 متر من ساحة القتال التي دار فيها القتال، وهي المرحلة الأولى من معركة أحد. نعم المرحلة الأولى، هل هي مراحل؟ نعم، أحد مرت بثلاث مراحل، هذه المرحلة الأولى. بعد أن رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، وكان المؤمنون على الصفات التي يقومها الله وبها ينصرهم الله، فكان النصر العاجل. فدارت المعركة على الفور، والرماة على الجبل، وخالد بن الوليد الذي كان على قيادة الجيش وحاول أن يستدير من خلف جبل الرماة، فكلما حاول أن يصعد حتى يأتي المسلمين من الخلف رده الرماة. حاول ذلك مرتين أو ثلاث كما تروي لنا كتب السير والتاريخ، فردوه الرماة. ثم سرعان ما انهزم المشركون وتخلخلوا وتزعزعوا وسقطت الراية من واحد تلو الثاني تلو الثالث تلو الرابع تلو الخامس تلو السادس حتى فشى فيهم الفزع وانطلقوا منهزمين مدبرين غير مقبلين. وانطلقت النساء وبدا خلاخلهن وهم يهرون وانطلق المشركون في فرار عظيم من المعركة بعد أن تحقق النصر الكبير في هذه المرحلة الأولى. وبدأ المسلمون ينقضوا على الغنائم ويحصلوا هذه الغنائم والمشركون في فرار أمامهم. وإذا بالرماة على جبل الرماة ينظرون إلى ساحة القتال ويرون إخوانهم من المسلمين يجمعون الغنائم، فقالوا في صيحة واحدة الغنائم الغنائم. فقال لهم أميرهم أمر رسول الله، كيف نعصيه؟ لا ننزل أبدا حتى يرسل إلينا رسول الله. فأبوا أن يطيعوا أميرهم، فانطلق 40 منهم إلى الغنائم يحصلون مع المسلمين، وبقي الأمير مع 9. وأدرك صقر مقاتل خالد بن الوليد قبل أن يسلم طبعا، أدرك ذلك فالتف سريعا من خلف جبل الرماة وانقض على 10 الباقين فقتلهم، ثم نزل إلى ساحة القتال وصاح في المشركين أن تجمعوا مرة أخرى. وبدأت الخلخلة تبدو، وفوجئ المسلمون بنزول خالد ومن معه، ثم تجمع المشركون والتفوا حول لوائهم مرة أخرى وبدأوا يعملون في المسلمين بالقتل بعد أن فوجئ المسلمون بذلك. وبدأت مرحلة ثانية بعد هذه المعصية من الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش مع هذه المرحلة الثانية أيها الأحباب في اللقاء المقبل إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. وإلى ذلك أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.